وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف في هذه السورة الكريمة مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. من خلال هذه الآية الكريمة في لقاءات سابقة استطعنا أن نحدد نقاط هامة بالنسبة للرجل وما ينبغي أن يغض بصره عنه. وهذا الحديث ساقنا إلى أن نتحدث عن قضية هامة، وهي عورة المرأة. كان لابد أن نعرف يا ترى جسد المرأة كله عورة ولا يجوز لها أن تظهر منه شيئا على الإطلاق حتى ولو كان الظفر، أم أن هناك في جسد المرأة ما يستثنى ويجوز لها أن تظهره؟ وقلنا هذه القضية جاء فيها عدة آراء. رأي شاذ تفوه به كلاب العصر ولا تعبير لهم عندي إلا ذلك، فنبحوا على غطاء الوجه واليدين وصوروا ذلك بأنه يخالف سماحة الدين وأن الدين لم يأمر بذلك. وهؤلاء جهلة أغبياء يملأهم الحقد والحسد على الإسلام، ما ينبغي أن نلتفت إلى أقوالهم، وقد رددنا عليهم بما فيه الكفاية. وقوم من أهل العلم رأوا أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسدها على الإطلاق حتى ولو كان الظفر، ورأينا بما استدل هؤلاء. ثم جاء قوم آخرون فقالوا إنه يجوز للمرأة أن تظهر الوجه والكفين ولا حرمة في ذلك. وبدأنا في اللقاء الماضي نسوق ما ذكروه من أدلة، فذكرنا في اللقاء الماضي ثلاثة أدلة، منها ما ذكرناه من ردودهم على هذه الرواية ودفعهم عن هذه الرواية التي حكم عليها بالضعف، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا. ثم انتقلنا إلى أدلة أخرى نود أن نكملها في يومنا هذا إن شاء الله وقدر. مما استدل به أصحاب هذا الرأي وهم القائلون بجواز كشف الوجه والكفين، وأنا حينما أقول بجواز كشف الوجه والكفين معنى هذا أنه يجوز أيضا غطاء الوجه والكفين، فإذا ما قرر أصحاب هذا الرأي أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها، فهذا لا يعني أنه يجب عليها أن تظهرهما، أو هذا لا يعني أنه لا يجوز لها أن تغطيهما، هذا لا يعني ذلك، لا، وإنما الأمر على جواز الكشف، فمن كشفت فلا حرمة عليها، ومن غطت فقد استعففت وازدادت في التعفف فجزاها الله خيرا، ونحن نعينها على ذلك وندعو لها بخير. حتى لا يفهم هذا الرأي فهما خاطئا كما يظن البعض. أضاف هؤلاء إلى ما ذكرناه من أدلة في اللقاء الماضي هذا الدليل، وهو حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أو جاءت إليه امرأة فقالت له: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم صعد النظر ثم سكت ولم يلتفت إلى آخر الرواية، أنها أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة في أن يتزوجها، وفي النهاية ملكته أمرها إلى سائر هذه الرواية المحفوظة. يقول أصحاب هذا الرأي إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصعد النظر إليها، فإلى ما كان ينظر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهي التي طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وأن تصبح واحدة من زوجاته. والرجل في مثل هذه الحالة يحتاج إلى أن ينظر المرأة وإلى أن يعرفها، وذلك من خلال وجهها كما أباح الشرع، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعقب هؤلاء بأن بعض الناس قد يقول إن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له النظر، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، فقالوا نقول لهؤلاء فأين الدليل؟ هذا أيضا مما استدلوا به. يضاف إلى هذا أنه استدلوا أيضا بهذا الحديث المتفق عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول: كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انقضت الصلاة انقلبنا إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس. الغلس الظلمة المشوبة بنور، ودي اللي بتكون قرب وعند صلاة الفجر. فأم المؤمنين عائشة بتقول إن النساء كنا ينصرفن ولا يعرفن من الغلس. قال أصحاب هذا الرأي: ومعنى هذا أنه لو لم يكن هناك غلس لعرف، والمرأة لا تعرف إلا من وجهها، وعلى هذا كلمة لا يعرفن إلا من الغلس هذا يعني أن الوجوه كانت مكشوفة، وأن الذي حال بينهن وبين معرفة بعضهن لبعض هو الغلس، ولولا الغلس لعرفنا. ويقولون ويؤكد هذا ما أخرجه أبو يعلى بسند صحيح، تقول أم المؤمنين عائشة: لا يعرف بعضنا وجوه بعض. ده وهم ايه بعض، يقول لك ما يمكن هم يعني في المسجد واخدين راحتهم، في المسجد واخدين راحتهم، النساء كنا يصلين خلف الرجال، ما كان هناك ساتر كما نفعل الآن أو دور مخصص. ثم كلام أم المؤمنين عائشة ينصب على أنهن كنا لا يعرفن إذا ما خرجنا وانقلبنا إلى بيوتهن، وهذا يعني أن هذا يكون في طريق العودة إلى البيوت. هذه رواية. تأتي إلى رواية أخرى، وهذه الرواية الأخرى أصلها في الصحيحين، واللفظ الذي سنتحدث به عند أحمد في مسنده بسند صحيح، وهي قصة سبيعة المشهورة. وسبيعة امرأة صحابية مؤمنة. سبيعة هذه كانت متزوجة بسعد ابن خولة. سعد ابن خولة هذا كان بدريا، وكان من أولئك الذين شهدوا بدرا. شاء الله سبحانه وتعالى له أن يتوفاه في حجة الوداع، وكانت النتيجة أنه توفي وسبيعة كانت حاملا. كانت إيه؟ حاملا. معروف إن المرأة لها عدة، المرأة إذا كانت تحيض فعدتها بنص القرآن 3 قروء، يعني 3 حيضات، وإذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. تأتي مشكلة إن المرأة أحيانا يجتمع فيها أمران، وأيضا من المعلوم إني إذا توفي عنها زوجها لها عدة خاصة، اللي هي عدة إيه؟ الوفاة، اللي هي إيه؟ فعدتهن 4 أشهر و10 أيام، لإني سمعت مرة واحد بيقول كلام غريب جدا، بيقول 4 أشهر و10 يعني 4 أشهر و10 أشهر، يبقى المجموع إنها تعتد 14 شهر، وقيل هذا الكلام في مسجد والله، فدي كانت مسألة يعني مش عارف جاب الكلام ده منين. فـ4 أشهر و10 اللي 10 أيام. تأتي مشكلة إن من المعلوم إن المرأة قد يجتمع فيها أمران، أمر الحمل وأمر الوفاة، يعني زي الحالة اللي معانا دي، سبايعة توفي عنها زوجها وهي حامل. طب القرآن بيقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والقرآن بيقول للتي يتوفى عنها زوجها فعدتهن 4 أشهر و10. طيب دي توفي عنها زوجها وهي حامل، نطبق عليها أي القانونين؟ عدة الوفاة اللي هي 4 أشهر و10، ولا عدة الوضع؟ طبق عليها أيهما؟ ها؟ أسمع بس واحد واحد. نعم الوضع، الوضع الوفاة. طب اللي قالوا عدة الوضع، طيب ما ممكن الزوج يتوفى اليوم وغدا تضع، تبقى عدتها يوم؟ ها؟ ها الوضع بالراحة، بس أنا أسمع والله، أنا هسمع والله. حاضر حاضر. ها أبعد الأجلين وتكمل عدة الوفاة، يبقى عدة الوفاة الحاجتين في القرآن اهم. ها طب ما تقول لنا، من اللي بسألك؟ السنة قالت ايه؟ السنة قالت ايه؟ لا تأتي لي بخلاف الصحابة، لأن الصحابي قد لا يسمع، يعني الصحابي قد يقول برأيه وبمدى علمه وما يكون قد سمع الحديث. طيب انا بقول لك السنة، اللي بسألك السنة قالت ايه؟ قالت ايه؟ اللي هيفصل هو الحديث الذي معنا، هو الحديث الذي معنا. الواقع ان سبيعة لما توفي عنها زوجها كان ابو السنابل وهو ايضا من الصحابة يريد ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وابو السنابل كان يعني كبير بعض الشيء في السن، ولكن له كان يملك كثير مال، ومعروف ان سبيعة كانت امرأة جميلة. هناك اخر اصغر منه سنا ولكنه اقل مالا، كلاهما كان يرغب في خطبتها، وعلم انها ابت ورفضت ابا السنابل وكانت تميل الى هذا الاخر. فسبيعة لما انقضت عدتها اللي هي يبقى عدة الواضح، فلفظ الرواية بيقول فوضعت قبل أن يمر عليها 4 أشهر و10 تمام؟ يعني قول بعد شهر وضعت. فلما تعلت من نفاسها، تعلت يعني ايه؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. فالرواية بتقول فلما تعلت من نفاسها، يعني شفيت من نفاسها وانقضى نفاسها، تمام؟ شوف بقى لفظ الرواية، اكتحلت وتخضبت. الاكتحال بيبقى فين؟ في العين. والخضاب بيبقى فين؟ يا راجل في اليد. حنة وتخضبت في الشعر. لا مش للدرجات دي يعني. يبقى اكتحلت وتخضبت. فلما رآها أبو السنابل قال تريدين أن تنكحي، يعني أنت بتهيئ نفسك للزواج وللخطاب؟ لا، حتى يمر عليك، حتى يمر عليك 4 أشهر و10. في بعض الألفاظ وضحت أن أبا السنابل قال لها هذا لأن بعض إخواتها كان في سفر، فأراد أنه يؤخر قبولها لهذا الآخر حتى يأتي أخوها ويؤثر عليه بما لديه من مال، فقد يؤثر عليها فتقبله. ومعروف أن بعض الأولياء إذا كان في غيبة بينوب عنه البعض، ليه؟ البعض الآخر. فأراد أن يفعل هذا، فقال لا، إذا كنت طمعة في أنك أنت بتتأهبي للزواج وللخطاب ده مش هيحصل، لأني لسه ممرش عليك 4 أشهر و10. تمام؟ فكانت النتيجة أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قاله أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ده انت كمان اتأخرت، لما استنت لما ينقضي نفاسها كمان دي اتأخرت، متى وضعت فقد حللت. احفظ بقى القانون ده، متى ايه؟ متى وضعت فقد حللت. طبعا في قول هتقرأ ان بعض السلف قال تعتد بأبعد الأجلين، طبعا ده اجتهاد، والذي قاله بالطبع ما تعمد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لم يصله هذا النص فاجتهد بما لديه من إيه؟ بما لديه من علم، وأراد أن يعمل كلا الأمرين. ولكن نحن لنا في النهاية والفيصل في النهاية ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي صحابي لم يجمع العلم كله، أن أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يورث الجدة إلى أن أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث. عمر بن الخطاب كاد أن يعاقب أبا موسى الأشعري لما قال له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فكن هذا الكلام ولم يؤذن له فليه فليرجع. قال له لما سمعت هذا الكلام؟ ولما جاء وشاهد الصحابة أنهم سمعوا هذا الكلام قال ألهاني السفق أو الصفق، وكلا التعبيرين صحيح في الأسواق. فالصحابي يجتهد ويقول له عايزه، لكن في النهاية الفيصل. والله إذا ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هننظر في هذا الاجتهاد، تمام؟ أما إذا كان في حكم فصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أي كلام بعد كده لا اجتهاد معه. النص مسألة معروفة، فاحفظ هذه القاعدة. الشاهد في هذا الحديث أنه أن أبا السنابل رآها قد اكتحلت وتخضبت، يبقى شاف إيه وشاف إيه؟ بس هذا هو السؤال، بس أنت كده تعرف الدليل. فاكتحلت وإيه؟ وتخضبت، فرأى أنها اكتحلت ورأى أنها تخضبت، وهذا شيء قد رآه ونظر إليه وحدث بما سمعنا وبما قلنا، فاستدل أصحاب هذا الرأي بهذا الحديث وبهذه الواقعة. أضافوا إلى هذا حديث آخر ورواية أخرى أخرجها الطبراني بسند صحيح. قيس يقول: ذهبنا لنعود أبا بكر في مرضه، في مرض وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فرأينا عندهم امرأة في يديها وشم بيضاء قائمة عليه، اللي هي مين بقى؟ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق. فرأوا أسماء، وهذا قيس هذا يحدث ويقول: فرأينا عندهم امرأة قائمة عليه بيضاء في يديها ايه؟ في يديها وشماء. فاستدل أصحاب هذا الرأي بأن هذا الراوي وصفها بأنها ايه؟ بيضاء، وهذا شيء يعرف من وجهها، وفي يديها ايه؟ وفي يديها أو في يدها وشم، وفي يدها وشم. فقالوا هذا دليل أيضا على جواز كشف الوجه وكشف الايه؟ وكشف اليدين، وكشف الايه؟ وكشف اليدين. نأتي إلى رواية أخرى وهي أيضا جاءت بسند صحيح أخرجها ابن سعد في طبقات. هذه رواية تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر، قال إنه يعني سيموت وحده ويدفن وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فأبو ذر جاء في آخر حياته وكان في منطقة نائية تسمى بالربذة، وأصيب بمرض في هذه المنطقة النائية الموحشة اللي كان فيها يمكن عدد قليل جدا أو بسيط جدا من الناس، وقامت امرأته عليه تمرضه. فأبو أسماء الرحبي بيصف حال أبا ذر، وهذه رواية كما قلت أخرجها ابن سعد في طبقاته بسند صحيح، بيقول: فكانت امرأته عنده وهي امرأة سوداء، فقال: انظروا إلى ما تقول لي هذه السوداء. يعني هو كمان كان في كلام قالته له، فهو عايز يقول لهم شوفوا بتقول لي ايه، فشوفوا السوداء دي بتقول لي ايه. فشوف راوي، الراوي بيقول امرأة سوداء، وزوجها كمان بيقول انظروا إلى ما قالت إلي هذه الايه؟ هذه السوداء. يقوم بعضهم يقول لك ما اصل هي كانت امرأة من القواعد من النساء، وربنا سبحانه وتعالى رخص للقواعد من النساء ان يضعن ثيابهن غير ايه يعني متبرجات، ان يضعن ثيابهن، فدي رخصة للقواعد من النساء اللي ما فيش مانع انها تضع من بعض ثيابها، ففيش مانع انها تكشف عن وجهها وعن كفيها. طبعا هذا كلام محتمل وليس يقيني، ونقول له طيب تعال هنكمل حالك برواية تانية عند ابن سعد ايضا، عند ابن سعد ايضا من طريق اخر، ان وهو طريق صحيح، ان ابنته جاءت وعليها لباس صوف، جاءت ودخلت وكانت سفعاء الخدين، يعني بيوصفوا بنته كمان كانت ايه؟ سفعاء الخدين، يعني خدينها لونهم متغير او لون الجلد فيه متغير عن سائر الايه الجلد، وبيبقى مشوب بحمره كده وبلاذه، ودي بتشوفه بعض الناس بقى عنده شيء في جلده كده متغير عن باقي الجلد، يا اما بيكون مشوب بحمره يا اما بيكون شديد السواد عن سائر الايه الجلد. فبيقولوا سفعاء الايه الخدين. طب امراته من القواعد، طب وبنته اللي وصفوها بانها سفعاء الخدين كانت من القواعد الاخرى، كانت من القواعد الاخرى. فهذا دليل ايضا على جواز كشف الوجه كما قال هؤلاء واستدل هؤلاء ان شاء الله. لما تأتي ايضا لرواية اخرى، وهذه رواية ايضا موجودة في صحيح البخاري. عطاء بن أبي رباح وهو تابعي جليل وهو من أقرب تلامذة عبد الله بن عباس إليه ومن أكثر تلامذة عبد الله بن عباس علما. عبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري بيقول لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء بن أبي رباح: بلى. أيها العاشور، قال: هذه المرأة السوداء، الست السوداء اللي هناك دي، هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي. قال إن كان بيجيلها حالات صرع، فكانت لما تأتيها الحالة لسأل الله السلامة تحدث لها عملية إغماء فيغشى عليها وتقع وتهوي في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. أنت في حاجة من اثنين، يا تصبري وليك الجنة، يا إما نعمل إيه؟ ندعو الله لك. فقالت: أصبر ولي الجنة. وماله مدام في جنة؟ لا، يبقى خلينا زي ما احنا وعايزين الجنة إن شاء الله. فذهبت ثم جاءت، كل ده بيقول ابن عباس، فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف. طيب ماشي، حتة إن أنا أصبر على مرض الصرع مفيش مانع، ما دام العوض هو الجنة مفيش مشكلة. لكن في مشكلة أخرى، إن هي لما بتقع في الأرض إيه اللي بيحصل؟ بتتكشف، يعني بيبدو منها وبيظهر منها ما يظهر. فادعوا الله لي ألا أتكشف، دي اللي عايزاها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيقول إني في غير صحيح البخاري إنها كانت بعد ذلك إذا جاءتها الحالة كانت تتعلق بأستار الكعبة، فتجيلها الحالة تتشنك وهي واقفة، ما تقعش كده على الأرض تاني زي الأول وتتكشف أو يظهر منها ما قد يظهر وما إلى هذا، استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد معنا في هذا الحديث: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يبقى هذه المرأة اللي إيه؟ هذه المرأة السوداء. فجاب منين إنها سوداء؟ والرواية دي اللي قعدوا حبوا يعني يخرجوا منها أصحاب القول بفرضية النقاب قالوا كلام صدقني مضحك، يعني ما رأيت استطاع أن يخرجوا من تحت هذه الرواية أو يجدوا مبررا لكشف هذه المرأة لوجهها، بعتبره لي وتعصب أنا لا أقبله لا أقبله. حتى مع حبي الشديد جدا، يعني أنا يمكن أكثر واحد في أهل العلم الحاليين دخل قلبي ويؤثر في نفسي، وحينما أسمعه أعلم أنه فعلا بحر من بحور العلم، وأسأل الله أن يزيده، وأشعر فعلا بالإخلاص في كل كلمة من كلماته، الشيخ عبد الرحيم الطحان ربنا يبارك له ويديله الصحة ويزيده ويكثر من أمثاله. إلا إن الحاجة الوحيدة اللي ما اقتنعتش بيها منه، وهو لما حاول يقنع أو يلوي هذه الأدلة أو يقنع بفرضية النقاب، مع حب شديد جدا ويمكن أحيانا تعصب الشديد له. زي ما قلت، هذه من الأدلة التي استدلوا بها. أيضا مما استدلوا به ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه بسند أيضا صحيح، أن ابن الزبير لما صلب جاءت أسماء بنت أبي بكر وهي أمه، جاءت مسفرة الوجه مبتسمة، مش مصفرة، مسفرة الوجه، زي قول الله سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، بهجة في الوجه، فجاءت مسفرة الوجه مبتسمة. فمعنى ان الراوي يصفها يقول جاءت ايه مسفرة الايه مسفرة الوجه. شافوا الشاب مسفر منين ولا مش مسفر منين؟ مبتسمة. فمعنى هذا انها كانت كاشفة عن وجهها. هذه أدلة كثيرة جدا ساقها هؤلاء ليدللوا على جواز كشف الوجه والكفين. أضاف هؤلاء إلى هذا كما قال ابن حزم. ابن حزم قال: ومما يدلل على جواز كشف الوجه والكفين الأحاديث والآيات التي جاءت تأمر بغض البصر، اصرف بصرك، لا تتبع النظرة، النظرة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: وهذه الآيات وهذه الأحاديث التي جاء فيها الأمر بغض البصر وفيها النهي عن النظر، يبقى معنى هذا أنه لا بد وأن يكون هناك شيء عن النظر، يبقى معنى هذا أنه لا بد وأن يكون هناك شيء قد نهينا عن النظر له. فلو كان النقاب وغطاء اليدين كل ده مفروض على المرأة، يبقى إيه اللي هتبص عليه وإيه محل النهي؟ هقول بتنهى عن البص عن إيه؟ هتبص عن إيه؟ إذا كانت المرأة كلها قدامك خلاص مستورة وغطاء، فما هو الشيء الذي نهيت عن أن تنظر إليه وأن تبصره؟ فإذا لابد أن يكون فيه هناك ما ينظر إليه. بيضيف هؤلاء أنهم تعقبوا بعض الأدلة التي ذكرها السابقون، زي ما تعقبوا الرواية الضعيفة تعقبوا أيضا بعض الروايات والأدلة اللي قالها هؤلاء، يعني مما استدل به أصحاب فرضية النقاب. قالوا إن المرأة زي ما قلنا آنفة في إحرامها نهيت عن أن تلبس النقاب والقفازين، فراحوا مستدلين بهذا وقالوا معنى هذا إن الأصل أنها لابد وأن تكون لابسة للنقاب والقفازين. ده كلام يعني غير منضبط بالمرة، واللي يصدق الكلمتين دول يبقى غير واعي تماما للشرع، واللي يقوله أو اللي يقول هذا الكلام محتاج أن يضبط كلامه جيدا. ليه؟ لأن مش كل ما نهي عنه المحرم هو في الأصل واجب عليه، بدليل أن الإسلام نهى المحرم عن أن يتطيب. يبقى معنى كده أن الأصل يبقى الطيب كان فرض علينا؟ حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ طب ما المحرم نهي عن أن يتطيب. طيب المحرم الذكر نهي عن أن يلبس المخيط، معنى كده أن الفرض عليا لازم ألبس المخيط؟ لا إله إلا الله. وفي النعل ها نهي المحرم عن أن يلبس ما يغطي الايه الكعبين، يبقى فرض علي في الأصل أن ألبس الكعبين. أنت بتنهى عما هو في الأصل لك يجوز وهو لك ايه حلال. فمعنى هذا أن النقاب والكفازين يجوزان للمرأة، المرأة زي ما احنا قلنا، لكن ما أحد يقول أن مدام المرأة نهيت عنهم وهم في الأصل كانوا فرض ايه فرض عليها، وإلا كل ما نهينا عنه ونحن محرمون يبقى كان في الأصل إيه فرض علينا. ولا يقول عاقل بهذا بأي حال الأحوال، ولا يصلح هذا دليل عند علماء الأصول ولا أهل الأصول بأي حال من الأحوال. كذلك لما تيجي أم المؤمنين عائشة تقول لي لما كان بيمر بينا الرهبان كنا بنعمل إيه بنسدل، ده اللي بيسموه ده يعني واقعة فعل، والأفعال لا يؤخذ منها الفرضية، لا يؤخذ منها فرضية، هي بتسدل لأنها تعودت أن تنتقب. يعني أنا زوجتي الآن منتقبة وأنا بقولها أنا زوجتي منتقبة، فمعنى هذا لما تبقى محرمة وتسدل هل أنا فرض عليها النقاب؟ هي اعتادت أن هي ما دامت قد التزمت به فهي حريصة على أن تغطي وجهها. فحادثة الفعل، ودي قاعدة اتفق عليها علماء الأصول، لا تصلح أن تكون دليلا للفرضية أو للوجوب. الفرضية والوجوب لا يؤخذان إلا من أمر
صريح ليس له صارف، ليس له صارف. وعليه رأى هؤلاء أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه واليدين. بيضيف إلى هذا أن الوجه واليدين لو كان عورة لما جاز للمرأة أن تكشفهما في الصلاة، إذ أن المرأة مأمورة في الصلاة بستر الإيه؟ بستر العورة. فلما جاز لها أن تكشف الوجه والكفين دلل هذا على أنهما ليسا من عورة المرأة، وإلا لأمرت بسترهما وغطائهما حتى في الصلاة. هذا ما استدل به القائلون بجواز كشف الوجه والكفين. طيب أنا بميل لمين؟ أنا أميل لمن رأى جواز كشف الوجه والكفين، لقوة الأدلة ولصراحة الأدلة ولكثرتها أيضا. أنت بقى متعصب للرأي اللي بيقول لا تغطي، إلزم نفسك بيه بس متلزمنيش، إلزم نفسك بيه، مع إن أنا في النهاية بقول لك إن زوجتي منتقبة، ولو رزقت ببنت إن شاء الله هحبب إليها النقاب وخليها تلبسه، لكن لن أفرضه عليها. وتعبيري واضح، وتعبيري واضح. فالقول الصواب عندي والرأي الراجح عندي هو جواز كشف الوجه والكفين. انت بقى تطر الرأي الآخر الزم نفسك به، ما تلزمنيش أنا به وما تفرضوش عليه ولا تفرضوا على سائر الناس، خاصة أني مازال حتى اليوم القضية فيها خلاف، والخلاف لم يحسن، والخلاف لم يحسن. فإذا ارتضيت لنفسك أحد الرأيين لا يجوز لك أن تفرضه على الناس ما دام هناك رأي آخر، وما دامت القضية حتى عند الكثيرين لم تحسم بعد، وعند البعض حسمت لصالح فرضية النقاب، وعند البعض حسمت لصالح القول بعدم فرضية النقاب وجواز كشف الوجه والكفين. وزي ما قلت لك هذا ما أميل إليه تماما. بيأتي قول بيقف في منطقة الوسط يقول لك انه احيانا بيكون غطاء الوجه والكفين فرض، واحيانا لا يكون فرض. يكون فرضا اذا كان الوجه جميلا يفتتن به. طبعا هذا ايضا كلام يعني لا يعجبني لعدة اسباب. السبب الاولاني ان المرأة التي نظر اليها الفضل كانت امرأة جميلة، ومع هذا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم غطي وجهك، وانما امر الفضل ان يصرف وجهه. ثانيا لو خشينا من جمال وجه المرأة فانت مأمور بغض البصر، فتقول لي لا يبقى لازم تغطيه، يبقى انا حلزم الرجل بنفس ما ألزمت به المرأة. طب ما هو بعض الرجال بيبقى جميل الوجه، جميل العينين، وجهه افتتن به، ويخشى يعني على النساء من وجهه، لو بصيت له كده تفتتن بوجهه، نقول له مدام وجهك جميل ويفتتن به اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ غطيه انت الاخر. نقول له كده؟ امال نقول لها ايه؟ نقول لها انت غض، نفس الحكايه بنقولها لله، نقول لها انت غض بصرك، ونقول له هو غض بصرك. والا لو هي المساله مساله جمال وجهه وفتنه يبقى هنمسك بعض الرجال ونغطي وجوههم، لان بيبقى وجهه جميل ووجهه فتنه وكذا وكذا وكذا، ومشكله بقى. فالقول الصواب عندي هو ان شاء الله تعالى ان جسد المراه كله عوره عدا الوجه والكفين، هذا ما نرجحه وما نميل إليه. وعليه فعلى الرجل إن شاء الله تعالى أن يغض البصر، وإذا وقع بصره على المرأة أو على وجهها أو على كفيها لأول ما يقع عليه أن يسرع بغض البصر، وهذا ما أمر الرجال أن يغض البصر عنه إن شاء الله تعالى، وأن يصرف نظره وبصره عن عورة الرجل الآخر. الآن لما قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عقبت هذا بقول الله تعالى ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج نص عليه القرآن الكريم، وإذا ما قرأت سورة المؤمنون ستسمع قول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الله المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى احنا عايزين ايه؟ حفظ. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وانا عايز قبل ما اتكلم في حفظ الفروج اضيف قضية الموضوع بصر الرجل. بعض الرجال بيسأل: طيب المحارم هشوف منهم ايه؟ العورة المخففة اللي هي الايه؟ الشعر والوجه والرقبة، تمام، ومنتصف ساقها ذراعها، دي بنسميها العورة الايه؟ المخففة، ما عدا منطقة الثديين إلى ومنطقة الفخذين، هذه المنطقة والبطن، المنطقة دي هي التي لا ترى من المحارم. يقول لك: طيب والزوجة إيه اللي أشوفه منها وإيه اللي ما أشوفوش؟ نعم تفضل. إني البعض بيسأل ماذا يرى من المرأة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لباهز بن حكيم قال: احفظ عورتك إلا عن امرأتك أو ما ملكت يمينك، إلا عن امرأتك أو ما ملكت يمينك. الرجل والمرأة لكل منهما أن يرى من الآخر كل شيء، كل شيء. لأن بعض الإخوة بيروحوا ماسك، وإن عمر بن الخطاب نهى عن إن ينظر الرجل إلى فرج المرأة فإن ذلك يورثه النسيان، وإن مش عارف النبي ما رأى من امرأة وامرأة ما رأت منه. أم المؤمنين عائشة لما سئلت، وده حديث صحيح البخاري، وكان السؤال عن ماذا يرى الرجل من امرأته وماذا ترى المرأة من زوجها، أجابت إجابة خطيرة جدا. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلج فيه أيدينا. بيعملوا إيه؟ بيغتسلوا من إناء واحد تختلج فيه أيدينا. أعتقد أنك فهمت، هي مش مسألة مش محتاجة بيان يعني، وهي ردت كده وانا ردها بس، وده اللي احنا بنقوله. فتقول لي انا ارى ايه وهي ترى ايه، انا جاوبتك بس خلاص. بيجي بقى بعد كده الحديث عن حفظ الفروج، وده هنبدأ فيه ان شاء الله تعالى بداية من يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. واضح جدا ان الاسئلة كتيرة قوي، مش عارف ايه ده، يعني نفس طويل، نفس طويل. طبعا انا اول سؤال حبيت ان انا اجاوب عليه هو نقد ذاتي ليا، والاخ قايل لي في الاخر يعني ارجو انك لا تغضب. صدقني انا لا اغضب، طول ما في نصيحه بتزدى الي يبقى جزاك الله خيرا، وانا بعلم تماما ان الناصح محب، دي مساله ما اشك فيها مثقال ذره، ما دام النصيحة بتكون بسياق الأدب وهي نصيحة خالصة لوجه الله وأسأل الله أن تكون كذلك، يبقى أهلا ومرحبا بها، ولو ما قبلناها والله لا خير فينا. فالأخ بيقول إني رغم أنك على الساحة ورغم علمك بالكتاب والسنة إلا أنك لا تطلق اللحية. ده الأخ بيقول لي كده، مش عارف اللي في وشي ده إيه بصراحة، لسه ما عرفش يعني، تمام. يقول حتى ولو كانت شعرة. طب الحمد لله لا في بتاع ألف شعرة دول يجوا ولا ما يجوش. تمام، يعني موجودة، الأصل عندي موجود. نوم نعدل السؤال بقى معلش، يعني عشان يبقى يعني لا تتهمني بما ليس فيا، لا تتهمني بما ليس فيا لأنها موجودة وانت عايش شعره، فلو انت الهبش على كلامك اقول لك طب الحمد لله كفايه عليا وكده. انت تعدل السؤال، تقول لي ان شاء الله تعالى سيبها تكبر، هو ده السؤال، لكن مفيش لعية تبقى حرام عليك لو قلت كده. فمين اللي قال كده؟ ولو شعر ومين اللي قال كده؟ تمام. فتقول لي عايزين اللحية ان شاء الله تكبر ونشوفها قد كده، انا بقول لك والله ادعيلي ولا هدعي معاك انها تبقى قد كده. انا عايزها والله تبقى قد كده، هنا وهنا وهنا تبقى قد كده، فادعيلي. نعم، اللحية واجبة وحالقها آثم، لا أشك في هذا مثقال ذرة. اللحية واجبة وحالقها آثم، ولا يجوز أن تأخذ منها إلا ما زاد عن القبضة، بنص رواية عبد الله بن عمر، وهي لا تكون من قبيل الرأي. لكن في النهاية اللحية واجبة وحالقها آثم إلا إذا كانت هناك ضرورة من مرض أو قهر أو ما شابه ذلك. بقول ما زاد عن القبضة بتاخده، باش تهزبها عتسبها، بعضهم بقى يطلع حبة كده وحبة كده، لا ما ينفعش، لا 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 ما ينفع. بيقول لي ما هي الشروط الصحيحة للإمام؟ هل أن يكون ملتحي فقط أو أن يكون غير ملتحي وحافظ القرآن الكريم؟ ما فيش ربط بين اللحية وبين الإمامة. اللحية دي سنة واجبة أنت مطالب بها سواء كنت إمام أو غير إمام. أما بالنسبة للصلاة فالصلاة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشح وأن يجعل إماما يتقدم للصلاة قال فليأمكم أكثركم قرآنا، فليأمكم أكثركم قرآنا. ومن هنا لو توجد الفقيه والعالم وتوجد الملتحي وتوجد صاحب الدكتوراه وتوجد واحد وأحفظ الموجودين لكتاب الله فهو الأحق بالإمامة إلا إذا كان المسجد له إمام راتب. نعم، حتى لو كان حليق. هو من شروط الإمامة إطلاق اللحية؟ هات لي الشرط ده ليه فيه، انا وراك قل لي هو فين، اقرا وتعلم زي ما انت تعلمت جزاك الله خيرا، واحط ده من شروط الامام. ما انا بقول اهو، ماشي، فحلقها فهو عاصم، مش هعتبره كده؟ طيب هات لي نص بينهى عن امامة الفاسق او العاصي، حتى الفاسق بلاش العاصي. لا، يتوجد عندي، يعني لما يتوجد عندي حليق ولا لما يتوجد عندي متعتع مش عارف يقرأ، تقدم منه يعني بيقدموا المتعتع، تبقى كارثة والله. لا 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 لا، ما يعني تبقى كارثة، ده جاوبنا عليه وده جاوبنا عليه. ايه بيقول لي الله العظيم السؤال الاخ بقى بيسال، بيقول لي في اللقاء الماضي واعتبر قبل الماضي، بيقول لي انت تكلمت عن تحريم الصور، وبيقول لي ولقد دخلت نقابة المحامين اكثر من مرة ورأيت بعيني رأسي في مدخل النقابة براويز ضخمة بها صور لشخصيات إسلامية بارزة كالشيخ حسن البنا، فما تعليق فضيلتكم؟ وهي نقابة المهندسين هي المشرع، يعني هي نقابة المهندسين هي ولا نقابة المحامين زي ما انت بتقول، اي نقابة ايا كانت يعني هي المشرع؟ يعني افرض ان انت دخلت بيت شيخ الأزهر لقيت صورة، بقت صور حلال؟ افرض انت دخلت بيتي انا ولقيت صورة بس صور حلال بالطبع، لا حطيني كده على جنب. وانا قلت لك قاعدة لا يقاس الدين بالناس وانما يقاس الناس بالدين، فنقابة المحامين الاسلام هو الحكم عليها مش هي الحكم على الاسلام، مش كل اللي بتعمله بقى هو الاسلام، لا احنا نشوف الاسلام بيقول اللي عملوه ده اسلام ولا مش اسلام. اي انقاذ واي مكان واي مخلوق على وجه الارض سواء كنت انا وغيري، فيوم ما اجي انا اقول لك قال رسول الله وتشوفني بعمل على خلاف ما قلت حطني على جنب ولا لي اي كان عندك، ويبقى اهم حاجة عندك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الحق وده الحق. ولا قلت لك لا تباح الصور، انا قلت هذا الكلام الا لضرورة الا لضرورة. يعني يجي يقول لي طب بيجيبوا الصور للصرب وهم بيقتلوا المسلمين في 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 النقابات ويحطوها، انا بجهزها عشان اوري المسلم ايه اللي بيحصل في المسلمين لانها متخذة لغرض غرض شرعي، في ضرورة شرعية تدعو الى هذا. لكن اجيب صورة الشيخ حسن البنا واحطها محدش يقول كده، خطأ شرعي خطأ شرعي. صورة الشيخ سيد قطب واحطها خطأ شرعي، صورة تحطها خطأ شرعي خطأ شرعي. تعليق صور الاشخاص ده ليه منهى عنه شرعا ولا اقبله وليس لهم السند الشرعي، فهم مش حجة. الاخ بقى باعب بيتكلم عن الحديث الضعيف والزال ضعفته، وان الاعرج يقدر يعين الاعمى والاعمى يعين الاصم يعينوا بعض. واقرأ الكلام ده في علم مصطلح الحديث كويس وشوف كلام الشيخ الالباني في الموضوع ده قال فيه ايه، هتكفيني علاء الرد عليك. بيقول لي خطيبتي منتقبة وأبي يريد أن يرى وجهها، فهل يجوز ذلك ولو مرة واحدة أثناء الخطبة؟ بالطبع لا، لا أبوك ولا عمك ولا خالك. أمك تخش تشوف، مش معنى أبوك يعني، ليه أبوك يعني؟ الشرع أباح لك أنت لأن أنت الخاطب، وهو من حق أمك وأختك هيشوفوا هيشوفوها هيروح يقولوا له هو عايز يبص ليه، بعد ما تكتب ان شاء الله او بعد تتزوج يبص زي ما هو عايز بقت بنته. لكن قبل كده لا، قول له عيب يا حاج، قول له عيب، قول له ايه، لا ما ينفعش ما يصير. بيقول لي ما حكم الاسلام في اخي يضع ماله في احد البنوك ولكنه يأخذ الارباح وينفقها في سبيل الله؟ يعني هو حاطط المال في البنك بس عشان ياخد فلوس من البنك ويحطها فين؟ في سبيل الله. انا هرد نعم، ما انا هرد على السؤال ده بسؤال، ايه رأيك في اخ بيقرض ماله لبعض الاخوة بفايدة 10% علشان بعد ما ياخد منهم الفايدة يوديها للفقراء وينفقها في سبيل الله؟ ينفع؟ هي بالظبط كده، هي بالظبط كده. ما هو البنك وسيط ربا، ما هو البنك بياخد من غيره، بيدي لغيره وبياخد من غيره الفايدة وبيديله، هي دي المشكلة. ما ينفع وما يصير ان شاء الله تعالى. بتقول لي انا مدرسة ابتدائي منتقبة، بارك الله فيك، اقوم بتدريس مادة التربية الدينية، منذ اسبوعين جاءت الي او جاءت الى المدرسة لجنة تفتيش من الوزارة فقاموا بنقل كل ما رأوه الى وزير التعليم، بلا السيادة دي السيادة لله وحده. فانك تقولي الوزير الى وزير التعليم، فقام بدوره بفرض جزاءات على المدرسين الغائبين في هذا اليوم، اما الحاضرين فلا غبار عليهم، الا انني رغم انني كنت موجودة فقد اصدر الوزير قرارا بنقل
إلى الإدارة التعليمية للقيام بوظيفة مناظرة على حد تعبيره، فما رأيكم في مشكلتي وأرجو الوقوف بجانبي وبماذا تنصحني؟ طبعا الأمر بين وواضح، هي اتنقلت من المدرسة لكونها مدرسة منتقبة. الوزير اللي بيدعي النفس والإيمان، طبعا اتكلمت عليه كتير، ويمكن الشيء اللي الأخت ما تعرفوش يمكن كان من أسباب اعتقالي وعرضي على النيابة زي المجرمين والحرامية، كان من ضمن التهم الموجهة إلي الإساءة إلى السادة الوزراء، وذلك لأن أنا كنت هاجمت وزير التعليم هذا على وجه الخصوص في خطبة جمعة، وده طبعا ما أقعدنيش ومش هيقعدني عن أنه الحق. برضو أول ما خرجت رأيته عامل مشكلة في مدرسة اسمها مدرسة طلائع الفتح الإسلامية في الدقي، ومنع البنات حتى باللبس الإشارة، وأنا في هذا الإطار رحت طالع عامل خطبتين، كلمة الإسلام لا إله إلا الله، والخطبة الثانية نواقض الإسلام، وقلت إن من نواقض لا إله إلا الله كراهية ما أنزل الله، وطبقت هذه القاعدة على هذا الرجل وحكمت بكفره، مش عارف أعمل فيه بعد كده على هولي أكثر من كده، وقطعت بكفره لأنه يكره ما أنزله الله وهو عدو لدود لفريضة الحجاب، ودي مسألة معروفة، ويعني قعدت أقول يا رب اهديه وشايفه مش عايز يهتدي، فأنا بدعو أن ربنا يريحنا منه، يعني ده اللي أنا بملكه، فمش عارف يعني الراجل ده اتقال في إيه، مش عارف. بيطبق قانون كلاب قوم لوط اللي هو أخرجوا آل لوط من قريتكم، تهمتهم ايه؟ انهم اناس يتطهرون، فهو بيطبق هذا القانون، وانا بسأل الله سبحانه وتعالى ان يموت على معصيته، وان يلقى الله بجراء ما فعل، وان ينتقم الله منه شر انتقام. انا مش عارف ايه اللي غيظهم وايه اللي تعبهم في ان المرأة تحتجب او تنتقب، مش عارف. وبعدين ينزل قرار خايب وقول اشترط اذن ولي الامر، ولي امر مين اللي هتستأذنه في شيء امر الله به؟ وهو بعد ما امر الله افرض ان ولي الامر فاسق زيك وقال لا ما تحتجبيش، مش هتلبس الحجاب؟ ولا ليك وزن ولا له وزن، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن طبعا هو مش فاهم الكلام ده ولا هيفهمه، ولله الحمد يعني. فهقول ايه غير حسب الله ونعم الوكيل في هذا الرجل وفي امثاله، ودي دائما والله اللي تقعد تقوليه، ما تقوليش اكتر من كده. فاعمل ايه؟ خدت فيه 6 أشهر وشوية، مش عارف ايه اللي هيعمله معايا وهيوصلني لحد فين، مش عارف. فحسبنا الله ونعم الوكيل، مش هنقول اكتر من كده يعني، واكثري منها والله، وفي كل سجدة كده وفي كل ركعة ادي عليه من قلبك زي ما بندي عليه، لانه فعلا محارب لدين الله، محارب لدين الله. فهقول ايه بس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاة.